تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله التنبيه الخامس: اعلموا بي فإن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جميعا لمسائل الشوارع فتلتقي في العلم خير ملتقى وتختفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والذكر.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالعلم كله بركات، ومن بركات العلم أنه يوصل للمطلوب، يوصل إلى رضا الرب عز وجل، يوصل إلى اليقين. تعبد الله على بصيرة من أمرك. الناظم رحمه الله وفقه الله بدايات حسنة مليحة حتى في اختياره بصيغة الحمد لربه والصلاة والترضية على الآل والصحب ومن تبعهم بقوله الحائز مراتب الفخار. فالذي يتعلم الفقه يرتفع قدره عند الناس ويرتفع قدره عند الله، كيف لا وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بدأ بذكر فضائل العلم، وتكلمنا في الدرس الماضي أن أفضل المنن العطايا والهبات من الله لعباده، أفضل المنن ما امتن به على أنبيائه. فالدنيا تعطى للبر والفاجر، وتعطى للطائع والعاصي، والعلم لا يعطيه الله سبحانه إلا لمن يحب، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أخرجه البخاري بسنده إلى معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم قبل أن يبدأ بتحريص طالب العلم على ضرورة معرفة القواعد الفقهية، قال عن العلم: ويكشف الحق لذي القلوب. من كان له قلب، وليس كل الناس له قلب، فالله قال عن قوم لهم قلوب لا يفقهون بها. فالذي لا يفقه لا قلب له، لأنه عطله عن السبب الذي خلق له. مثل الوالد رب البيت له سيارة اشتراها ليقضي عليها الأغراض، فكلما احتاجها وجد الولد قد أخذها، فيقول ما عندناش سيارة، لأن السيارة جاءت من أجل أشياء وما حصلت هذه الأشياء. فالقلب وضع لك لتفقه، لتشغل قلبك تفقه في دين الله، تحفظ، تزين القلب بنصوص الشرع، بنصوص الوحي، فتودع في هذا القلب نصوص الشرع ولا تودعه شبهات. فإذا ودعت قلبك الشبهات فإن أثر هذه الشبهة لا بد أن يظهر ولو كنت على فراش الموت، كما قال ابن تيمية لتلميذه ابن القيم: يا بني اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، فإن الشهوة إن سقطت على المرآة عكستها، وإن سقطت على الإسفنجة مصتها، حتى لا بد أن يظهر لها أثر ولو في سكرات الموت. فمن بركات العلم أنك قد أودعته نصوص الوحي، كتاب السنة، واشتغل هذا القلب بالتفقه في هذه النصوص، فدخل الفهم على الحفظ، ونكح الحفظ الفهم كالزواج. فإذا صار تزاوج بين الفقه، بين الفهم وبين الحفظ، تولد عن هذا الزواج علم وملكة وبركة. لسنا بحاجة إلى من يحفظون المسائل مفردة أو بعيدة عن أصولها وعن كلياتها وعن قواعدها. فبعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى بركات العلم أو شيئا من بركات العلم، بدأ بذكر القواعد. قال: ويكشف الحق لدى القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى اليقين. العالم إن تكلم في المسألة وإن كانت خلافية فهي بالنسبة إليه كاليقين، وجميع الشبه التي تذكر بين يديه إن كان طالب علم مؤصل يبددها ويفندها، فهي شبهات بالنسبة إليه كالشبهات التي تعترض المسلم في أصل إسلامه. فطالب العلم يتكلم بيقين ويبتعد عن الظن والتخمين، ولا يلزم من هذا أن كل المسائل كذلك، بل كثير من المسائل فيها خلاف، وطالب العلم المؤصل يحسن تقدير الخلاف ويحسن أن يخلص المسألة تخليصا دقيقا، وأن يعبر عنها بعبارات واضحة فيها حق وعدل. بعد أن ذكر فضل العلم وبركته، حرسك الناظم رحمه الله، وهو من كبار علماء الأمة، ويكفيه فخرا أن يكون الشيخ ابن عثيمين من تلاميذه، تلميذ الشيخ السعدي صاحب المنظومة. يقول الناظم: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، جامعة المسائل الشوارد. العرب تقول: شرد البعير إذا ابتعد ونفر. فأصل الشرود في العربية ابتعاد مع نفور. القواعد تجمع مسائل شوارد، مسائل متناثرة متباعدة شاردة متناثرة فيما بينها. وهنا أمر لا يقدره إلا الموفق، إلا من رزقه الله غيرة على شرعه، وإلا من أراد بحق أن يتحمل تبعات إقامة الدين، وأن يكون إقامة الدين عنده مشروعا عميقا يأخذ جهده ووقته وعقله وينشغل به في حله وترحاله وفي يقظته ومنامه. إقامة الدين تحتاج إلى علماء، وعلماء ربانيون، وكل من اشتغل بالدين وهو ليس بعالم يضر الدين ولا ينفع، إلا إن عرف قدر نفسه ولم يتصدر وربط الناس بالعلماء. يقول الناظم: فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد تجمع مسائل شاردة بعيدة متناثرة. الناس في العصر الأول الأنوار عاشوا ببركة الوحي. وفي صحيح مسلم لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بكوا لما استشعروا أن صلة الوحي قد انقطعت بالأرض وترك لهم الدين كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد كمل، ولما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما بعد الكمال إلا النقصان. فبكى لنقصان الدين. الدين الذي أحبه الله ورضيه وأتمه هو الدين الذي عليه أصحاب رسول الله، ولا يمكن لجيل من الأجيال أن يأتي بدين خير من الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سأل السائل فقال: من أفقه أصحاب رسول الله؟ من أفقه الصحابة؟ لا يشك عاقل أن أفقه الصحابة أبو بكر وعمر. ولو ذهب طالب العلم في البحث عن الموسوعات الفقهية الطويلة وأراد أن يستخرج فقه أبي بكر وعمر من بطون الكتب لم يظفر إلا بنزر يسير يستخرجه بالمنقاش. ولو نظر طالب العلم في بطون المعلمات الفقهية باحثا عن فقه ابن عباس وابن عمر وابن عمر مع عمر كالذرة مع الجبل لوجد فقها كثيرا مأثورا عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس وعن صغار الصحابة في السن رضي الله تعالى عنهم. كيف يكون أبو بكر وعمر أفقه الصحابة؟ الفقه بالخشية، العلم بالخشية وليس بكثرة المسائل. فقه أبي بكر وعمر تمثل في نمط الحياة التي عاشوها، فلم يطرأ تغيير في نمط حياة في جميع جوانبها في زمن أبي بكر وعمر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته عين أسامة بن زيد وكان شابا صغيرا لغزو الشام، ولما تولى أبو بكر وقعت حروب الردة، ومرت الفترة الأولى في حياة أبي بكر كانت عصيبة جدا. ارتد قوم وامتنع قوم عن أداء الزكاة والظروف عسرة، ومع هذا كان شعار أبي بكر إنفاذ بعث أسامة، شعاره الاتباع، النبي وصى بهذا. فلا ألتفت لجميع ما استجد في شؤون الحياة. العلم كما يروى عن علي نقطة كثرها الجاهلون، لولا الخلاف والشبه والقيل والقال فالعلم سهل ولا يحتاج للتطويل. ولكن لما وقع الخلاف وبرزت الآراء وابتعد الناس عن هذه النبوة جاءت الأقوال. فأبو بكر وعمر أفقه الصحابة لنمط الحياة الذي عاشوا، ابتعدت الحياة عن الوحي واستمر الابتعاد حتى ورثنا في عصرنا مسائل، المسألة الواحدة تحتاج لعقد مجموعة لقاءات لمجامع فقهية يشترك فيها عدد كبير وجم غفير من فقهاء الأمة، زائد عدد كبير وجم غفير ممن يحسن إتقان هذه المسألة وشرحها وبيانها من أهل الاختصاص. إن كانت في الطب فمن الأطباء، وإن كانت في الاقتصاد فمن الاقتصاديين، وهكذا. فأصبحت الحياة شاردة عن الوحي، ولسيما لما نبت في جسم هذه الأمة مسائل ليست جذورها من بيئة الأمة، وإنما هي جاءت بحكم تغلب الكفار علينا. والأمة المغلوبة في قواعد علم الاجتماع أمة تجاري الأمة الغالبة، كما أن الجاهل يجاري العالم، وكما أن الصغير يجاري الكبير، فالأمة المغلوبة دائما تجاري الأمة الغالبة. وإذا أردنا الإصلاح الحقيقي ينبغي أن تمتلئ جنباتنا عزا وانتماء لهذه الأمة، وأن نعرف مظاهر الحضارة فيها. والكلام طويل ذو شجون، لكن الذي أريد أن أصل إليه من خلال ضرورة معرفة القواعد، وأنا أتكلم بهذا الصدد، ينبغي أن تعلم أن القاعدة الفقهية تشمل كثيرا من الفروع. فالقاعدة الفقهية الواحدة قد تجد فيها مسألة في الطهارة، ومسألة في الصلاة، ومسألة في البيوع، ومسألة في الأحكام الشرعية، وتشمل المسائل النصية الواردة في النص، والواردة في الأثر من الصحابة، والواردة عن التابعين، والنوازل التي تنزل في الأمة. فلا يمكن أن نفقه دين الله بأن نتعلم أحد المسائل مبعثرة. لابد أن نتعلم الفقه، أن نتعلمه بكلياته ومجملاته، وأن نتعلمه بأصوله وقواعده. يقول الإمام ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد في كتاب الرهن، يقول ناصحا طالب العلم، يقول: كن كصانع الخفاف ولا تكن كبائع الخفاف. في المسائل بحكم شرود الناس، شرود نظم الحياة عن الله عز وجل، المسائل المستجدات في هذه الأزمنة كلها مقاييس خفاف غير طبيعية. بائع الخفاف يبيع خفاف على حال أغلب الناس. أغلب الناس ليس بالطويل ولا بالقصير، له قدم بالقياس من إلى، صحيح؟ ابن رشد يقول لطالب العلم: ما تكون بائع خفاف، كن مثل إيش؟ صانع الخفاف. فإذا جاءك رجل عنده مقاس غريب، فإن كنت بائعا إيش تقول له؟ ما عندي، خلاص، إيش المشكلة؟ ما تحل المشكلة. ولما تكون صانعا إيش تقول له؟ تقول له: غب عني يوما أو يومين وأصنع لك قفا. فهل من فرق بين الصانع والبائع؟ فرق كبير. الأمة بحكم النوازل التي تنزل فيها وطبيعة المسائل التي فيها، وبحكم أنها تأتينا من جسم غير جسمنا وأعراف غير أعرافنا، نحن بحاجة الآن لصانعي خفاف ولا لبائعي خفاف؟ صانعي خفاف. صانع الخفاف نحتاج لإيش؟ نحتاج لقالب. القالب القواعد، قوالب لتصنع من خلالها المسائل القواعد. طالب طلبة العلم، كثير من طلبة العلم يتعلمون الفقه مسائل متناثرة، فيتعبون ويتعبون ولا يجدون كبير بركة في عملهم. تجد طالب العلم يتعلم فقه بقوالبه المعتادة، يقرأ مسائل المياه، يفصل في مسائل المياه، فروع مسائل المياه، يبقى يفصل في مسائل المياه حتى يغرق في المياه ولا يخرج منها، حتى ينسى الفقه، ثم بعد سنتين ثلاثة يعود للفقه فيبقى في المياه لا يخرج منها، ويبقى على هذا الحال. ولذا كدنا إلا عند من رحم ربي كدنا ألا نرى فقها إلا في كتاب أو تحت تراب. والعلماء من فقدنا من كبار علماء الأمة في القرن الماضي أو في العقد الماضي مات فيه كبار علماء الأمة. أظن أننا بحاجة لقرون طويلة حتى يأتي من يمكن أن نشابههم وينحق به. فالأمة في خسارة، خسارة كبيرة. ولذا على طلبة العلم واجب كبير وثقيل. ومن قال لكم ومن اعتقد أن الدين يقوم بغير العلماء حاله كحال من ظن أن بيتا يدار بصغار وأطفال. لا يمكن أن تقوم الأمة من غير العلماء. وكل من زرع في الأمة أن للدين عزا وقياما من غير العلماء متآمر على الأمة ومتآمر على الدين، شام أبا وخالف سنة الله في أنبيائه وفي التاريخ على مضى التاريخ. وهذا باب لا يقدره أي أحد. فمن هنا تبدأ عز الأمة كلها، حلقات العلم. والعلم الطريق الصحيح في طلبه أن تبدأ بكلياته، أم تبدأ بقواعده. وللقواعد ومعرفة القواعد فوائد كثيرة، لعلي أحسن أن أذلل ما في قلبي وأن أعبر فيجري على لساني ما في خلدي ووجداني. فالكلام عن القواعد مهم. قواعد، المراد بالقواعد أصل القاعدة في اللغة والأساس. فقواعد البيت أسس البيت. وربنا يقول إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، المراد قواعد البيت أي أسس البيت. فالقواعد هي أسس الفقه. والقواعد عند العلماء، تعريف القاعدة عند الفقهاء والعلماء، حكم فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. حكم كلي أو أغلبي، حكم أغلبي. القاعدة الفقهية قسمان، قسم مأخوذ من نصوص الشرع، وهذه حجة باتفاق. فمن القواعد الفقهية مثلا لا ضرر ولا ضرار. ولا ضرر ولا ضرار إيش؟ حديث نبوي ورد عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لغيره. وجل القواعد الفقهية قواعد أخذها العلماء من معاني عدة نصوص. وسنجد لما نقرأ القواعد، مدرس القواعد، قاعدة قاعدة، أن لكل قاعدة أدلة نقلية عليها. فالقواعد من قرائح العلماء، ولا يمكن لقرائح العلماء أن تنزل منزلة النص الشرعي. النص الشرعي صدر من جهة، تعلم الماضي، تعلم الحال الواقع، تعلم المستقبل. قريحة العالم وتأصيل العالم وتقعيد العالم لا يمكن أن يكون كالنص. النص الشرعي إخواني يمتاز بخمس سمات. النصوص الشرعية تمتاز بخمس سمات. النص الشرعي له صفات وله سمات، له أمارات، لا يمكن أن يكون كلام البشر منفردين أو مجتمعين، ولو كانوا من كبار علماء الأمة لا يمكن أن يكون كلام البشر مثل كلام الوحي. كلام الوحي يمتاز بخمسة أشياء. السمة الأولى النص الشرعي الحاكم، كلام البشر ليس بحاكم، كلام البشر يحتج له ولا يحتج به، كلام البشر يحتاج لدليل وليس هو بدليل. بس كلام الشرع نصوص الكتاب والسنة هي أدلة، نصوص الكتاب والسنة شاملة. آراء العلماء أغلبية، إذا عرفنا القاعدة بأنها حكم إيش؟ أغلبي. نص الشرعي شامل، أما قريحة العالم هو يتكلم في شيء أغلبي كلي تفوته أشياء، هو يتكلم وفق ما بلغ علمه خلاف النص الشرعي. النص الشرعي قلنا أنه أولا حاكم، ثانيا شامل، ثالثا ثابت. كيفما قلبت النص الشرعي في أي بيئة أوجدته ثابت وصالح. وأنا لا أقول نصوص الشريعة صالحة، أرى هذه عبارة قاصرة، أنا أقول نصوص الشريعة مصلحة. ناس بتقول الشريعة صالحة لكل زمن ومكان، وهذا عبارة فيها قصور، هذه رد تهم، هذا دفاع. نقول الشريعة مصلحة للزمان والمكان، هذا هجوم الأفكار الأخرى. لا نقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، عبارة قاصرة. العبارة الصحيحة إيش نقول؟ الشريعة فقط هي المصلحة للزمان والمكان، مش صالحة. شريعة صالحة يعني كأنها غيرها صالحة أيضا، كأننا نردهما. لا، نقول الشريعة هي المصلحة للزمان والمكان. الشريعة ثابتة، والشريعة نصوص الشريعة فيها عصمة، قرائح العلماء ليست معصومة، والشريعة عملية. كل نص ورد في الكتاب والسنة يفهم على نحو لا يكون عمليا فالفهم دخيل على الشريعة. كل نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن تفهم على طريقة تكون تقبل العمل. تقعيدات وتأصيلات العلماء ما تسأل، يضربوا لك أمثلة ودخلوا لك مسائل أشياء كثيرة. نريد أن نهنأ بالوحي، ونريد أن نهنأ بتأصيلات علمائنا، ونريد جاهدين أن نصل إلى ما تواطأ عليه العلماء في قواعد الإثبات والاستدلال، والوصول إلى ما تواطأ عليه العلماء في قواعد الإثبات يحتاج إلى علم المصطلح. وأعدكم أن أدرسكم متنا مختصرا في المصطلح إن شاء الله. والوصول إلى ما تواطأ عليه علماؤنا في طرق الإثبات يحتاج إلى دراسة علم أصول الفقه وعلم القواعد. ونحن في القواعد، وننتقل فيما بعد إن شاء الله إلى متن يسير إن شاء الله من متون أصول الفقه. نريد أن ننظم طريقتنا في العلم، فمعرفة القواعد الفقهية تعينك على أن تفهم مسائل متناثرة كثيرة في أبواب متعددة يجمعها عقد واحد وهو القاعدة. فالمراد من مدرسة من معرفة ودراسة علم القواعد معرفة أحكام جزئية، أحكام فقهية لمسائل جزئية لكن هذه الأحكام الجزئية إن جمعناها فإن وجدناها في أبواب فقهية متعددة كالطهارة والصلاة والصيام والحج والبيع والنكاح والطلاق، إن وجدنا القاعدة الواحدة لها فروع جزئية في أبواب متعددة كانت قاعدة، وإن لم نجد لها فروعا إلا في باب واحد من أبواب الفقه، هذه التي يسميها الفقهاء الضابط الفقهي. فالفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية حكم فقهي أغلبي يتعرف من خلاله على مسائل جزئية، فإن كانت في أبواب متعددة كانت قاعدة، وإن كانت في باب واحد كانت إيش؟ كانت ضابطة. يقول الناظم: فاحرص على فهمك للقواعد، ليكن علمك مبنيا كالبيت له أساس، أقم علمك للفقه ببناء له أساس، ما تطلب العلم بمسائل متناثرة، اعتني بالأساس، وهذا الأساس هو القواعد. فمن فوائد القواعد يقول: جامعة المسائل الشواردي، تجمع مسائل متعددة، الفقه قائم على الفهم، علم الرياضيات قائم على الفهم، علم الرياضيات إذا كان صاحبه لا يحفظ جداول الضرب لا يمكن أن يتقدم خطوة في علم الرياضيات، فعلم الفقه قائم على الفهم لكن قائم على حفظ نصوص الكتاب والسنة. أسعد الناس في العلم من يحفظ كتاب الله ومن يحفظ أحاديث الأحكام. فقيه كثير الدوران، قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، هذا إيش يستخدمه؟ الحفظ. ثم استنباط الأحكام يحتاج إلى التقييد، معرفة الأحكام، والأحكام تكون مجزأة مرتبة في عقلك على قواعد، على أمور كلية. الذي يتكلم في الفقه، الفقهاء الكبار لما يسأل عن مسألة فيخوض ويبدأ يتكلم، هو لما تسأل عن المسألة قد لا يعرف الحكم، بس هو يتكلم يأتي الحكم، يأتي حكم المسألة وأنظار المسألة وأشباه المسألة والشبه على المسألة وكيف ترد الشبه، هو يتكلم بملكة، هو ما يتعنى الحفظ، هو ما يحمل هم محفوظ يكرره، هو علم يخرج من ملكته، علم يخرج من سويداء قلبه، هذا هو العلم، علم الفقه. فعلم الفقه ينبغي لطالبه أن يحرص على قواعده، أن يعرف كليات المسألة، كليات المسائل، وأن يعرف كل مسألة إلى أي أصل ترد. فمن أهم بركات معرفة علم القواعد أن طالب العلم ما يضطرب، تسمع الفضائيات في بعض مجالس الفتوى، في بعض المجالس الخاصة، من بعض المرموقين، من بعض المعروفين في المجلس يسأل عدة مسائل، فتلقط مسألتين أو ثلاثة أصلها واحد، وانطلق في جواب كل فرع من فروع هذه المسائل من قواعد مختلفة، فتفهم أنه لا يفهم أو تفهم أنه يفهم، لأنك أنت فهمت إيش الأصل الذي بنى عليه في الفتوى الفلانية، وإيش الأصل الذي بنى عليه في الفتوى الأخرى، هي فتوتان في بابين متنوعين من أبواب العلم، لكن تشملهما قاعدة واحدة، وهو أفتى في فتوى بقاعدة أم بقاعدتين، فتشعر أنه مضطرب أو غير مضطرب. يعني أضرب لكم مثلا من الضوابط المذكورة عند العلماء موضوع النكاح، هل النكاح عقد ولا وطئ؟ كلام العلماء طويل ورفت بصدد التفصيل. فيسأل مفتي فيقال له: يا شيخ، قلت والله لن أتزوج فلانة فعقدت عليها ولم أدخل بها، عليك كفارة يمين؟ فقال له: نعم عليك كفارة يمين. إيش صار؟ أصبح الزواج عند هذا المفتي عقد. خلصنا. ثاني يوم، ثالث يوم، في نفس المجلس، بعد أسبوع، قبل أسبوع، بعد شهر، يسأل سؤال آخر فيقال له: يا شيخ، قلت لزوجتي إن تزوجت فلانة، وسمى امرأة معينة، فأنت طالق. مسألة في باب آخر، المسألة الأولى في أي باب؟ في الأيمان. قال: إن تزوجت فهي طالق. قال: والله لن أتزوج فلانة ثم عقدت ولم أدخل. هذه مسألة في إيش؟ في إيش أصبحت؟ في الأيمان. وقال له المفتي: إيش قلنا؟ قال له: عليك يمين أم عليك يمين؟ عليك، يعني جعلها إيش؟ عقد. طب مسألة أخرى، قال: والله يا شيخ، أنا قلت لزوجتي إن تزوجت بنت أبو فلان أو فلانة من الناس أنت طالق. قالوا: دخلت فيها ولا ما دخلت فيها؟ قال: لا ما دخلت فيها. قال: مش طالق. طب ما أنت امبارح كانت الزواج عندك عقد، واليوم صار الزواج عندك إيش؟ صار عندك عقد دخول. العلماء لهم قولين في الزواج: إما عقد وإما دخول. فأنت إذا أفتيت، أنت إذا أفتيت نعقد، فينبغي أن تكون فتاوي كلها على أنها عقد. وإذا أفتيت أن الزواج دخول، ينبغي أن تكون جميع فتاويك أن الزواج وطئ مش عقد. وإذا نوعت وغيرت، فينبغي أن تكون قد لاحظت فتواك الأولى. أنا عندي عقد بمعنى، وعندي وطئ بمعنى، وعندي ضوابط، وعندي تقعيد، وأنا أحسن متى أجعلها هنا بمعنى العقد وهنا بمعنى الوطئ. فالفقه فهم. فمن فوائد معرفة القواعد أن تجمع المسائل الشوارد المتناثرة في أبواب متعددة، وأن تبقى مستقيما غير مضطرب فيها. ما تضطرب في المسألة، تبقى قواعدك هي هي. حتى لو غيرت في تنزيل القاعدة، فأنا أرى أن هذا الفرع في هذا المحل بهذه الملابسات، بهذه الظروف، بهذه القيود في الفتوى، أنا اعتبرت اعتبارا معينا، وأنا ذاكر اعتبار الأول. أما أضرب خبط لزق زي يقولوا، وأجعل الفقه كلام هكذا، هذا ليس طالب علم، هذا ما يفهم قواعد، هذا ما يتكلم بعلم. ولذا العلم فضاح، العلم أحسن حسنات العلم، وأبرك بركات العلم، وأفضل ميزة للعلم أن العلم فضاح. العلم لا يجامل أحدا، لا يمكن العلم أن يجامل أحد. لو شيخ الإسلام تكلم غلط يفضح. العلم قواعد مضطردة. فمن بركات معرفة علم القواعد أن علم القواعد تجمع مسائل شوارد في أبواب كثيرة، وهذه المسائل قد يكون عليها بعض النصوص، على بعضها، وبعضها على النصوص. الحق شبيه بشبيه، نظير بنظير. ففهمت النص بأبعاده، وفهمته فهما عميقا، واستطعت أن تلحظ معنى فيه يأذن لك هذا المعنى الذي فهمته ولحظته أن تلحق به غيره، أن تلحق به غيره، ويبقى الفقه حيا في الأمة، وتبقى كل نازلة تنزل في الأمة يعرف حكم الحلال والحرام فيها، ولا نقع في حيصبيس، ولا تختلط علينا الأشياء، ويبقى حكم الله ظاهر في كل المسائل. لا يوجد نازلة ليس لله فيها حكم، لا يوجد نازلة، لا يمكن، لا يمكن أن توجد نازلة في الأمة ليس لله فيها حكم. فإن لم يظهر حكم الله فيها، فإنما هو خلل في من؟ في علماء الأمة، في أبناء الأمة. وأكثر ما يظهر الخلل في أبناء الأمة عند الأعاجم، وفي البلاد التي لا يوجد فيها علماء. ولذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه لا يظهر الدجال لا يظهر الدجال وتقسم غنيمة ويوزع ميراث. إذا في ناس يوزعون ميراث يقسمون غنائم يعلمون الناس أحكام الجهاد وأحكام تقسيم الغنائم ويعلمون الناس أحكام توزيع الميراث، فالدجال لا يظهر في الأمة. إذا كان بعض الفرضيين كما في ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي كان يقول أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم وأجلس وأعلمكم مسائل الميراث أن الدجال لا يخرج، ما دام أنا جالس أعلمكم الميراث لن يخرج الدجال. لا يوجد نازلة في الأمة لا يوجد فيها حكم لله سبحانه وتعالى. أحكام أغنى شيء في الشرع في استنباط الأحكام قواعد فقهية تضم مسائل شوارد وتعينك على أن تكون القاعدة ميزانا توزن بها الأمور وتعرف من خلالها السليم من المريض والأصيل من الدخيل والحق من الباطل والصواب من الخطأ. يقول فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، مسائل متباعدة متنافرة قد يظهر أنه لا رابط بينها لكن يجمعها قاعدة واحدة. عندنا مسائل نموذجية، قاعدة رياضيات يشرحها الأستاذ يضرب عليها مثل مثلين، بعد المثلين يمكن تعمل مداخلات فتأتي بألف مسألة على القاعدة، صحيح؟ فإذا فهمت القاعدة وأحسنت تنزيلها على أمثلتها فحينئذ أنت حزت هذه القاعدة وما تحتها من فروع. المسائل النموذجية التي هي بمثابة الأمثلة التي يضربها الأستاذ لطلبته هي المسائل الواردة في نصوص الشرع كتاب السنة. وما يلحق من نوازل تنزل بالأمة تلحق بالوحي. فمن بركة وفائدة معرفة القواعد أنها توسع المعاني الشرعية وتوقف طالب العلم على معرفة أسرار الشريعة وتجعل طالب العلم يحسن استخدام القياس. لا يجفو ولا يغلو، لا يجفو ولا يغلو، ودين الله وسط بين الجافي والغالي. فمقدرة الأمة على مقدرة طالب العلم على استخدام الرأي المحمود الذي لا يصادم ولا يعاكس النصوص وإنما هو يعمقها ويعمق معانيها، هذا بركة وثمرة عظيمة من ثمرات معرفة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية جلها سهلة الألفاظ قريبة المنال، ولذا مباشرة مجرد طالب العلم يتعلم بعض القواعد ويتقنها ويتقن التفريع عليها يشعر أن له ثقلا، يشعر أن له جذورا في الأرض، يشعر أن طلبه أن حاله تغير. فقال الناظم رحمه الله فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فمن بركات معرفة علم القواعد أنك تسلك سبيل الموفقين من العلماء وأنك تسير في ركبهم وأنك تنال من العلم أعلى منزلة. الفقيه إن سئل يجيب. متى يظهر فقه الفقيه؟ لا يظهر فقه الفقيه بجواب السؤال، تدرون متى يظهر فقه الفقيه؟ لما ترد عليه الإشكالات والشبه، فيبدأ يفصل لك كيف جاءت المسألة وعلى أصل البنية وكيف خرجت وإيش الرأي المخالف، هنا يظهر الفقه. أما سؤال وجواب ما يظهر، يعني أن تسأل المفتي يعطيك جواب أمر سهل، استشكل عليه إذا كان فقيه سلك سبيل الموفقين العلماء ويحسن تخريج الفروع قواعدها، فحينئذ هو ارتقى على مرتقى من العلم. هو تكلم في المسألة بدقيقتين لكن مخزونه في الكلام على المسألة ساعتين، وأعطاك ما يلزم، هو أعطاك ما يلزم، ما يلزمك دقيقتين من المسألة. ولذا قالوا في قواعد الفتوى، من قواعد الفتوى يقولون المفتي أسير المستفتي، أنا أسير الفاظك، لكن إذا كان طالب علم يريد يستشكل استطيع أمد المسألة وأبسط المسألة وأبين على إيش بنية المسألة. هذا هو العلم، هذا هو ارتقاء في العلم، ارتقاء أعلى مراتب الرقي فيه، وهذا هو سبيل، هذا هو سبيل العلماء الموفقين. قلنا في بعض مجالس شيخنا الألباني رحمه الله، والله أذكر في بعض المسائل لما كان الشيخ يسأل عنها فيبدأ بالحديث، وقد جلست في بعض مجالس الشيخ في بعض الدعوات من بعد الظهر إلى قرابة منتصف الليل والشيخ يتكلم في مسألة ومسألتين، وأشعر أن الشيخ لا يريد أن يعلم الناس المسألتين، يريد أن يعلم طلابه منهج بحث المسألة، كيف تبحث المسألة، كيف يفصل فيها المسألة، فيها قولين، القول الأول عليه 10 أدلة، الدليل الأول كذا، الممانعون قالوا كذا، ورد القائلون بكذا، ورد المانعون كذا، يسرد يسرد يسرد، يتكلم في المسألة 7 ساعات. هذا العلم. لكن لما يسأله عامي واحد مفتي مستفتي ايش يقول له؟ كلمتين وخلاص. أما يصبح أبو الكلمتين زي مثل العالم الكبير ويوضع في منزلة واحدة فهذا هو الظلم، هذا هو عين الظلم. اللي بيعرف مسألتين وقارئ سطرين مثل طالب العلم المواصل، ونجعل هذا وهذا في ميزان، ظلم كبير، ظلم من العلم، ظلم من الأمة، وظلم لطلبة العلم. فمن بركات وفوائد معرفة علم القواعد كما يقول الناظم أنك ترتقي في العلم خير مرتقى. فتكون قد حللت في العلم أعلى منزلة فيه. انتبه معي، انتبه، بارك الله فيك، انتبه يا رعاك الله. إياك أن تظن أن العلم بكثرة الشذوذ وبالانفراد في المسائل، فالناظم حاذق والناظم عالم وكلامه مبارك وفيه دقة. اربط معي صدر البيت مع عجزه، ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول فترتقي في العلم خير مرتقى، وبعدين ايش العجوز ايش يقول؟ وتقتفي سبل الذي، يعني تبقى مع سبيل من العلماء، ما تبقى لك انفرادات. فالخير في علم من سلف، كل ما تبحرت في العلم علمت قدرك بالنسبة للسابقين، وكما كان يقول ابن قتيبة ما نحن إلا كبقل أمام نخال طوال. ابن قتيبة المتوفى سنة 276، 103 للهجرة، يقول ما نحن بالنسبة إلى من سبقنا من العلماء إلا مثل نبتة البقل بجانب نخل طوال، فأنت إذا ارتقيت في العلم خير مرتقى ترحمت وأكثرت الترحم على العلماء وعلمت قيمة علمائنا السابقين، فلا يكون أمامك إلا أن تسلك سبيله، وإلا أن تقتفي أثرهم، وإلا أن تترحم عليهم ولا تشذ عنهم. والاجتماع العلماء أو قول جماهير العلماء مهابة لا يمكن للموفق أن يخالفها. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، إياك من الشذوذ، إياك من المسألة التي ليس لك فيها إمام. ولذا الناظم يقول: أنا أضمن لك إن تعلمت علم القواعد، أضمن لك أن ترتقي في العلم خير مرتقى، وأضمن لك أن تسير في الركض وأن تقتفي الأثر وألا تكون شاذا، ألا تكون أصحاب الشذوذ. وهنا مسألة مهمة ومفيدة. قواعد العلم قواعد، وطالب العلم قد تضعف ملكته وقد يقوم على قدميه، لكن ليس على وجه فيه اعتدال، قيام فيه ضعف، بعد هو في التحصيل، وقد يطوف بقلبه ويأخذ عقله بعض الشبه ويتحتم عنده في المنزلة التي هو فيها أن يكون حكم لمسألة غير الذي عليه العلماء. إيش يعمل؟ يقلد؟ لا، تقليد ليس علم، لا يتقلد إلا الدابة، كما يقول ابن عبد المعتز، يقول لا تقاد إلا البهيمة. العلم مش تقليد. طب إيش يعمل؟ للإمام الذهبي في كتابه السير في ترجمة ابن حزم نصيحة غالية مهمة تكتب بماء العين في هذه الجزئية. قال إيش يعمل؟ قال: لا يعرف المسألة. إذا أنت وجدت نفسك في بداية الطلب وأنت تتعلم القواعد وأنت مش قائم بعد على قدميك قيام القوي، وجدت مسألة أخذت من عقلك شيء، وما أحسنت أن تخرج بحكم عليها السابقون وتقتفي فيها آثار من تقدم، قال: لا تعرف المسألة، لا تقول هذا رأيي. طالب العلم في البدايات لا يقول عندي وأرجح واختياري ورأيي. طالب العلم يقول: هذا كلام محققين من العلماء، هذا كلام جماهيرهم، هذا كلام الموفقين. ما يبقى الكلام في ذاته، ويعلق الناس بالعلماء، ما يعلق الناس بنفسه، ما يقول هذا اختياري وهذا رأيي وأنا أقول وأنا أختار. من أنت؟ أنت بعد تتدرب، وإن وفقت فحالك سيكون أنك تقتفي سبيل السابقين، والفضل لهم. فيقول الإمام الذهبي رحمه الله: لا تعرف المسألة وأكثر المباحثة فيها. كل ما جلست في مجلس فيه من هو مثلك أو دونك أو من هو أعلى منك باحث، يقول الذهبي رحمه الله: فإن أكثرت المباحثة وأكثرت مساءلة الناس فلا بد أن ينجلي لك الحق فيها. واحد اليوم صغير يقف يحكم على صلوات الناس بالبطلان، ويحكم على النساء على الناس بالفسق، ويقول: هؤلاء يصلون نوافل، يصلون فرائض، وهؤلاء كذا، ويخالف علماء الأمة كبار. هذا ليس من اقتفاء العلماء. هاج شيء في نفسك، احفظه لنفسك. أنت من حقك أن تفهم، ومن حقك أن تفهم المسألة وأن تقاعدها، وليس من حقك أن تعتدي على خلق الله، وليس من حقك أن تشذ عن المقرر عند العلماء، وليس من حقك أن تتهم الناس أنهم تتركون الصلاة لأنهم مثلا يجمعون بين الصلاتين، هذا ليس من حقك، اعرف قدر نفسك، ليس هذا عشك فادرجي. فوضى، فوضى، صغار يعتدون على الكبار، واحد يعتدي على أمة، مسلمات تحطم باسم العلم وهو يمارس الجهل، مصيبة في الأمة تقع. وأنا لا أحصر الأمر في هذه الجزئية ومثلاتها، نتكلم عن القواعد. ولذا الذي يسلك ويتعلم القواعد يرتقي في العلم خير مرتقى أولا، وكلما ارتقى كلما سلك السبيل واقتفى السبيل سلك سبيل الموفقين. هذه من بركات معرفة علم القواعد. الناظم نشرح قليلا إن شاء الله. أشير للبيت التاسع ثم إن شاء الله أفصل في شرحه في أول الدرس القادم. لما ذكر أن من فوائد معرفة القواعد اقتفاء سنن السابقين مباشرة قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. فقد اقتفى بالتطبيق العملي في نظمه سبل الموفقين السابقين، فهو لم يأتي بشيء من كيسه ولا من رأسه. فالقواعد التي نظمها والتي ذكرها هي قواعد متعارف عليها، كيف لا؟ والشيخ السعدي رحمه الله من كبار علماء الأمة، وهو لم يشذ، ولذا هو نظم هذه القواعد المعروفة عند السابقين، وكان قد اقتفى أثره. نفصل إن شاء الله في درسنا القادم في الأبيات، ولعلنا ندخل إن شاء الله في القاعدة الأولى حول النيات، وهي من المهمات. أخ يقول: لم تذكر السمة الخامسة من النص الشرعي. قلنا: ثبات وشمول وعصمة وحاكمية وعملي، الخمسة مذكورة. هل إذا فاتت الصلاة مع الجماعة على الجنازة ورفعت الجنازة يصلى عليها في المقبرة؟ ثبت عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، عن صلاة الجنائز بين القبور. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم بالمسجد بعد دفنها، فإذا ما أدركت الصلاة على الجنازة فلا تصلي عليها بين القبور، فهذا منهي عنه عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، ولكن متى تصلي عليها؟ بعد الدفن. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن. أخ يقول: هناك يوم الأربعاء درس الشيخ العلبي حفظه الله ونحن حريصين عليه، لو تجعل الدرس يوم الثلاثاء. أنا يوم الثلاثاء عندي درس النساء فلا يمكنني ذلك، لكن أنا أطمع كنت أن أنهي الشرح المنظومة قبل أن أبدأ بدروس المعتادة، والظاهر تتداخل الأمور، فلعلي أجعل درس الأحد طويلا ما بين المغرب والعشاء وما بعد العشاء، لعلي أجعله درسا طويلا حتى الإخوة القادمين من أماكن متعددة يستفيدون فائدة عظيمة، فأجمع الدرسين في يوم ما قبل العشاء وبعد العشاء. لكن الأربعاء الجاي أنا ما عندي دروس، سأدرس يوم الأربعاء، الأربعاء القادم سأدرس، لكن لما أدرس الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد يعثر علي يعني يضعف في صلى الله عليه الرحمة صلى الله عليه. فلعلنا الأربعاء القادم ندرس إن شاء الله درس من القائم، ثم بعد ذلك نبقى على الأحد درس ما قبل ما بين المغرب والعشاء وما بعد العشاء. ومن باب الفائدة حتى نستفيد أيضا من وجود أخينا الإمام حفظه الله هنا الشيخ جمال، رسالة الدكتوراه أخونا جمال في المستثنيات من القواعد، مستثنيات القواعد الفقهية. وإحنا عرفنا القاعدة بإيش؟ قلنا تعرف القاعدة، قلنا حكم إيش؟ أغلبي، بمعنى إيش؟ في مستثنيات، صحيح؟ فهذا الجانب عشان لما عرفنا القاعدة بأنها حكم أغلبي حتى يبقى الأخونا جمال يكتب الدكتوراه غير مستثنيات. فلعلنا إن شاء الله يتحفنا أخونا شيخ جمال بدرس في أثناء دروسنا فيعرفنا على المستثنيات من القواعد، بعد ما نعرف شيء من القواعد، يعني ما نريد نبدأ بالمستثنى، نبدأ بالأصل، وبعد الأصل إن شاء الله تعالى أخونا جزاه الله خير مستعد لهذا. أخ يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة في المحكمة ويريد الآن أن يرجعها، فليكفي الشهود أم يجب عليه الذهاب للمحكمة وإرجاعها؟ إخواني، الحكم حكمان، حكم قضائي وحكم شرعي، وفي الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. هذا حديث عجيب فيه عشرات الفوائد، ومن أهم الفوائد التي في هذا الحديث بيان أن الحكم القضائي غير الحكم الشرعي. أنا بشر مثلكم، النبي يقول أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار. في حكم قضائي وحكم شرعي. رجل طلق زوجته ولم يسجل الطلقة في المحكمة، يقع طلقة ولا يقع؟
يقع.
رجل زوج ابنته ولم يسجل الزواج في المحكمة، يقع الزواج ولا لا يقع؟ يقع. لكن هو آثم ولا غير آثم؟ آثم. ليش آثم؟ ضيع حقوق الولد، حقوق الزوجة. الزواج يترتب عليه ولد، الولد يترتب عليه شهادة ميلاد، وشهادة الميلاد يترتب عليه تعليم وتطبيب وسفر وإلى آخره. فالنزول عند الحكم القضائي واجب من حق أولياء الأمور، فإن لم يفعل يقع الإثم. حتى في الطلاق، عشرة دائمة، طلقنا السنة، بعد 40 سنة، بعد 30 سنة، بعد 20 سنة وقع خلاف بين الزوجين، وقعت الطلقة الأولى ولا ما وقعت ما ندري، نرجع للقضاء، فلا بد من تثبيت الطلاق قضاء. لكن عدم تثبيت الطلاق قضاء لا يترتب عليه إن وقع الإرجاع أن الإرجاع غير معتبر. الواجب على من طلق زوجته أن يقول لها أمام 2 من الشهود، أن يقول لها: أرجعتك إلى ذمتي. ولو لم يقل وأرجعها بما يقع بين الأزواج من جماع أو مقدمات الجماع فقد وقع الإرجاع، فقد وقع الإرجاع، لكن مع الإثم. الأصل أن يقع الإرجاع مع الشهود، والأصل أن يقع الإرجاع مع الإثبات، مع إثبات الإرجاع في المحكمة أيضا، حتى ما يبقى الحال في تذبذب وفي شك. فموضوع الطلاق والإرجاع الحكم الشرعي 2 شهود، واحد طلق ثبت الطلقة، لابد تثبت أنها زوجة، رجعت زوجة، لابد أن تثبت أنها زوجة. ولو أن المرأة كلما طلقت قالت لزوجها، وهذا استفيدوه أيها الآباء أيها الأشقاء، لقن هذا أختك ولقن هذا ابنتك، لكل مرأة زوجها طلقها قال لها: أنت أنا أعطيتك إياها زوجة، فاثبت لي أنها زوجة وروح على المحكمة وجيب لي محكمة أعطيك. يصير المرة القادمة لما بده يطلق بفكر مليون مرة قبل ما يطلق، لكن لما يجي يأخذها وروح يرجع بيطلقها 400 مرة وهو ما وش خبر. لذا أنت الآن دقق في هذه الجزئية: يا أبو فلان، أنا أعطيتك بنتي، أعطيتك أختي زوجة، والأمر عند القضاء الشرعي، وأن طلق جيب لي من المحكمة أنك قد أرجعت، أو أن الطلاق مش واقع. هذا نوع من أنواع التي يحتاجها الناس اليوم من أجل زجرهم عن العجلة في موضوع الطلاق والتهور في مسائل الطلاق. فالإرجاع يقع شرعا، لكن قضاء قد لا يقع، قضاء لا يقع. ففي فرق بين الحكم الشرعي والحكم القضائي. أنا بعتك سيارة، أو أحضرت شهود 2 إني بعتك سيارة والشهود زور، القاضي يقضي إنه السيارة لك على الشهود الزور. لكن إذا قضى القاضي إنه هذا بشهادة الزور، هل تجعل السيارة حلال لي؟ لا. الحكم الفقهي شيء والحكم القضائي شيء. إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار. في فرق كبير بين الحكم القضائي والحكم الشرعي. أليس معنى لا تقوم الساعة حتى لا يوزع ميراث ولا يفرح بغنيمة، أليس معناها كثرة القتل بين المسلمين يومئذ حتى لا يفرح بالميراث؟ لها معنيان: أن القتل كثير، وأيضا ورد في بعض الروايات أنهم يبحثون عمن يعلمهم الميراث ولا يجدون من يفصل لهم علم الميراث. فآخر الزمان من أوائل العلوم التي ترفع علم الميراث. واليوم لو واحد عنده مشكلة في علم الميراث وطاف على كثير من طلبة العلم والمشايخ والعلماء، مشاكل علم الميراث لا غير موجودة إلا اليوم إلا في صدور عدد قليل من الناس، مشاكل علم الميراث. وما أظن أن للأسف طبعا ما نظن أن علم الميراث ندرسه للأسف، وسأعمل إن شاء الله في هذا المجلس سندرس متنا من متون علم الميراث، وسأكون طالبا مثلكم، لن أكون مدرسا إن شاء الله تعالى. نوجد بعض إخواننا ممن أتقن هذا العلم وندرسه، نريد أن نتكامل في علمنا، نريد أن نتعلم دين الله بتكامل، أرجو الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. قلت في المحاضرة الماضية أن أثر الذنوب يبقى حتى مع غفرانها، فكيف نفهم هذا الكلام؟ الأنبياء لما أذنبوا وقيل لهم في المحشر قال ذنبي ذنبي اللهم نفسي نفسي، وكل ذكر ذنبه، فأثر الذنب خفي، قد يكون في الولد، قد يكون في الرزق، قد يكون في أشياء تظهر أو لا تظهر. الإمام أبو المعالي الجويني لما كان يدرس كان يقف في مجلسه 70 مملية، 70 يردد يشهو بقول، يعني الشيخ بيخلص الدرس الآن وبعد ساعتين بنتهي الدرس، 70 يرددون. فكان في بعض الأحيين تأخذه صفنة، يصفر ما يحسن البيان المتتابع في العلم، والعلم دقيق. فسألوا عن هذه الصفنة، قال هذه الصفنة لها سر. قالوا إيش سر هذه الصفنة؟ قال والدي، وكان والده من كبار فقهاء الشافعية، قال والدي وجدني على ثدي أما لنا، وجدني أما لنا، والأما يأكلون ما يأكلون، يأكلون المشبوه والحرام، وجدني على ثدي أمة، على ثدي أمة لنا، فنزعني منها ووضع أصبعه في فمي حتى قئت الحليب الذي شربته منها. قال هذه الصفنة من أثر تلك الرضعة، هذه الصفنة في هذا الدرس من أثر تلك الرضعة. لذا أبو بكر كان له غلام يتكهن، فجاءه بمال في الإسلام، والقصة في البخاري، جاء له بمال في الإسلام فأكله، فلما أخبر قال هذا من كهانة قد تكهنتها في الجاهلية، فقاءها أبو بكر، قاء الطعام الذي أكله. فالذنب والمعصية لها أثر. إذا النبي يقول عن الحجر الأسود أنزل من السماء من الجنة أبيض من الثلج، في جامع الترمذي يقول فسودته خطايا بني آدم. فإذا الذنب يؤثر على الحجر ويسوده، فما بالكم في الذنب، أثر الذنب على القلب. فالله غفر الذنب شيء، وأثر الذنب شيء آخر. أثر الذنب على قلبك، أثر الذنب على علمك، أثر الذنب على رزقك، أثر الذنب على ولدك، أثر الذنب على ذريتك. إذا المؤمن إيش يقول المؤمن لما يدعو؟ يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وإيش وذرياتنا. يعني إيش الذريات؟ يعني السلالة التي تبقى إلى يوم الدين بعد 20 جيل. قد يحفظ الله عز وجل ولد ولدك بعد 20 جيل بصلاحك أنت، وأما أبوهما فإيش الكهف؟ كان صالحا، صلاح الولد حفظ، صلاح الأب حفظ الولد. فالذنب كما أن الصلاح طاع لها أثر، فالمعصية لها أثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.